إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالم الصحابيات اللواتي كان لهن شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أو لنقل في جزء من حياته، عالم ثر غني مليء بما يرضي الرب ويسعد القلب. تحدثنا في الحلقات السابقة عن نوع خاص من الصحابيات، تحدثنا عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر ابن الخطاب، أم سلمة، هند بنت أبي أمية، ثم زينب بنت جحش رضي الله عنهن أجمعين. حديثنا اليوم سوف يكون عن أم أخرى من أمهات المؤمنين، أم لها قصة غريبة جمعتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ القصة حين سيقت برة بنت الحارث سيد بني المصطلق أسيرة إلى المدينة المنورة. بنو المصطلق هم قبيلة عربية تنتسب إلى خزاعة، فكيف تسبى بنت زعيمهم إذن؟ لو وقف الأمر عندها وحدها ربما لهان قليلا، ولكنها لم تكن الأسيرة الوحيدة في جيش المسلمين، فلقد سيقت 100 من عوائل بني المصطلق برجالها ونسائها وأبنائها إلى المدينة المنورة، ومصير مجهول ينتظرهم جميعا. أما زوجها مسافع ابن صفوان فقد تدرج بدمائه إثر ضربة قاتلة من سيف أحد المسلمين، وانتهى أمره قتيلا، فكيف سينتهي أمر بقية الرجال من قومها؟ ما هو مصيرهم يا ترى؟ الرق والعبودية أم الموت قتلا؟ كل شيء ممكن ووارد. ولكن ماذا فعل هؤلاء الأسرى ليواجهوا مثل هذا المصير؟ برة تتذكر جيدا ما حدث. طبعا لم تكن مسلمة في ذلك الوقت، ولكنها كانت تعرف أن محمدا صلى الله على محمد لا يظلم، لا يبطش، ولا يعتدي على أحد، ولكن ما جناه قومها كان أكبر من الحلم والعفو والمسامحة. عادت بذاكرتها قليلا إلى الوراء وتذكرت والدها الحارث وزوجها مسافع، وقد اجتمعا قبل أشهر خلت ليتآمرا ويخططا للقضاء على محمد وأصحابه في عقر دارهم يثرب. بعد التخطيط جاء دور التنفيذ، فقد جهز والدها جيشا ليغزو يثرب بعد أن اتفق مع قبائل عربية أخرى لتمده بالعدة والعتاد. برة تعرف أيضا أن عداوة أبيها وقومها أيضا لمحمد ليست جديدة، فلطالما سمعت أباها وزوجها يتحدثان بحقد وكراهية عن الدين الجديد الذي جاء به هذا الرجل. وتذكر أيضا كيف ساهم قومها مع قريش في قتال المسلمين في غزوة أحد، وكان لهم يد في إلحاق الهزيمة بالمسلمين. إذن العداوة مريرة ومتجذرة بين قومها وبين المسلمين ونبيهم، ولكن أين هي من هذا العراك كله؟ على الأقل أين تتجه عواطفها؟ هل تتمنى أن يستأصل قومها شأفة المسلمين ويرحوا جزيرة العرب من هذه البدعة الوافدة التي يسمونها الإسلام؟ أم أنها تتعاطف مع المسلمين ولو كانوا لقومها أعداء ومقاتلين؟ في الحقيقة لم تشعر برة شخصيا يوما ما بحقد على هذا الدين الجديد ولا على رسوله محمد بن عبد الله، ولكن أين هي من هذا العراك؟ هذا لم تكن في هذه المرحلة بالذات، ما لم تكن برة قادرة على تحديده تماما. مشاعر مختلطة كانت تغزو عقلها وقلبها. ما زالت تلوح لمخيلتها صورة أبيها وهو يهرول هاربا من المعركة، ناجيا بنفسه من الأسر، تاركا ابنته برة وأخويها وبقية قومها يلاقون ذل الهزيمة والأسر. جالت ببصرها تجاه عشيرتها وهم يمشون مشية الذليل المكسور، شعرت بنظراتهم إليها وكأنها أسهم من العار تريد أن تفتك بها، فهي ابنة الحارث السيد الذي فر وترك قومه يواجهون مصيرهم الأسود بعد أن كان هو سبب الحرب كلها. كيف يفر ويجبن؟ تجاهلت برة نظرات القوم، إذ ليس عندها ما تبرر به فعلة أبيها، وصرحت لتتساءل في سرها، لماذا يكره أبوها وزوجها الإسلام ونبي الإسلام محمدا بن عبد الله؟ لماذا كانا يخططان للقضاء عليه؟ كانت تظن أن الخوف على المنصب والجاه والمال والرغبة في المحافظة على عقائد الآباء والأجداد هو ما كان يمنع أباها وزوجها من قبول الإسلام. أقول كانت برة تظن ذلك ظنا، لكنها اليوم على يقين من أن ظنها في محله، لأنها منذ أن سيقت أسيرة لم ترى من هؤلاء المسلمين إلا أحسن الأخلاق. لم يكن المسلمون يعاملون أسراهم بالجفوة والغضة وسوء الأخلاق كما كان شائعا في التعامل مع الأسرى آنذاك، وكما كان قوم برة يعاملون أسراهم. كان يتطرق إلى سمعها حديث صحابة الرسول بعضهم مع بعض وهم يتواصون: أحسنوا إلى الأسرى، هكذا أمر رسول الله. كانوا يسهرون على راحة الأسرى وإطعامهم وحمايتهم أكثر من حرصهم على أنفسهم، لأنهم وصية رسولهم محمد بن عبد الله صلى الله على محمد. كانت تسمع حديثهم عن الرسول الكريم وتعجب لحبهم له أشد العجب. أحدهم يتمنى أن يفديه بنفسه وماله وأولاده، ما هذا الحب ولماذا؟ ربما كانت تسأل نفسها هذا السؤال. سمعت برة أحدهم وهو يخبر الحارس بأن الأسرى سيعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم في الغد ليرى فيهم رأيه. غدا إذن سترى عيناها محمدا الذي طالما سمعت عنه وتمنت رؤيته، ولكن لم يخطر في بالها يوما ما أنها ستراه وهي أسيرة ذليلة يعتصرها الخوف والذعر. أسئلة كثيرة كانت تشغل تفكيرها وتستولي على لبها. ماذا سيكون حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبقومها المأسورين؟ هل سيحكم عليهم بما كان جاريا آنذاك حين يفوز المحاربون فيقتلون الرجال، أو في أحسن أحوالهم يسترقونهم أي يتخذونهم عبيدا تماما كما يسترقون النساء والأطفال؟ أم أنه سيكسر هذه القاعدة المألوفة ليمن عليها وعلى قومها بإطلاق سراحهم وإعادة حريتهم إليهم؟ كادت تضحك في نفسها هزءا من خيالها الجامح نحو الحرية. فالعين بالعين والسن بالسن، ولئن قتل محمد رجال قومها فلن يلومه أحد، فقد كانوا حريصين على قتله، ولو استطاعوا أن يسبوا نساء المدينة المنورة وأطفالها لاتخذوا منهم العبيد والجواري. فما الداعي إذن لأن يعفو محمد عنهم وعن نسائهم وأطفالهم؟ مناقشة منطقية للأمور تدور في عقل برة، لكن ما رأته من كرم المعاملة وحسن الأخلاق معها ومع الأسرى من قبل أصحاب النبي لم يسمح لها بالضحك من هذا الاحتمال واستبعاده. ما الذي حدث بعد ذلك مع برة وقوم برة؟ يروي ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الأسرى بين المسلمين على أنهم غنائم حرب، ووقعت برة غنيمة لثابت ابن قيس، فسألته أن يكاتبها، والمكاتبة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده مقابل مال معين يؤديه إليه. طبعا لم تكن برة تملك شيئا من هذا المال الذي كاتبت نفسها عليه، لكنها كانت تخطط لشيء. أتعرفون ما هو؟ تروي أم المؤمنين عائشة أن برة بنت الحارث أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، أنا برة بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت ابن قيس فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعين على مكاتبتي. وقع كلامها هذا من النبي صلى الله عليه وسلم موقعا عظيما، فهي سيدة في قومها ذات حسب ونسب، وقعت في الأسر وتريد منه وهو زعيم جيش العدو أن يساعدها لتفك أسرها. هذا منطق عجيب، ولكنه منطق عظيم، منطق يعكس بوضوح وجلاء النظرة السامية والراقية التي كان أعداء الإسلام وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم يكنونها تجاهه. كم تشبه هذه النظرة قول قريش عندما يطل عليهم محمد بن عبد الله قبل البعثة والنبوة فيقولون: جاء محمد، جاء الصادق الأمين. كم تشبه أيضا جواب قريش للنبي حين أمره الله تعالى بالجهر بدعوة الإسلام فسألهم قائلا: لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. ها هو التاريخ يعيد نفسه على يد برة بنت رئيس جيش المشركين، تريد من رئيس جيش المسلمين أن يساعدها لتفك نفسها من الأسر. لو لم تكن تراه رمزا للسلام والمحبة والعفو والجود والنبل والشهامة لما طلبت منه هذا الطلب. بماذا أجابها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأرجح حسب مجريات الأحداث التي وقعت فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عز عليه ما آل إليه حال بني المصطلق، ففكر بطريقة ترضي أصحابه الذين ينتظرون توزيع الغنائم كما هي العادة طبعا في الحروب، بما في ذلك الأسرى والنساء والذراري، وفي نفس الوقت يجعلهم يتنازلون عن حقوقهم بكامل رغبتهم وإرادتهم، فيعيدون إلى بني المصطلق حريتهم وكرامتهم، الأمر الذي قد يلفت نظرهم للإسلام ويرغبهم في الدخول فيه. عرض النبي صلى الله عليه وسلم على برة حلا عظيما لا يخرج إلا من رجل عظيم، عرض عليها أن يقضي عنها مال مكاتبتها وأن يتزوجها. تذكرت عند هذه اللحظة رؤيا رأتها منذ 5 سنوات عندما قدم محمد بن عبد الله إلى يثرب، رأت قمرا يسير من يثرب حتى يقع في حجرها، وهل غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستحق أن يكون قمرا؟ ولكن الزواج يحتاج إلى مهر، فما هو مهرها؟ كان صداقها إعطاق جميع من استرق من قومها رجالا ونساء، يا له من صداق لم يقع من قبل ولا من بعد لامرأة غيرها. يروي الرواة أن بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام افتخرن على برة بنت الحارث بأنهن حرائر، وأنه جرى عليها رق يوما ما من الأيام، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها يطيب خاطرها: أولم أعظم صداقك؟ كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من برة في السنة 5 للهجرة، كان عمرها 20 عاما، وأسمها جويرية، فصار اسمها كان اسمها برة وصار اسمها جويرية، لأنه كره عليه الصلاة والسلام أن يقال خرج من عندي برة ودخل إليها، فقد كان عليه السلام لا يحب اسم برة. تعرفون لماذا؟ لأنه يعتبر اسم برة فيه تزكية، تزكية النفس على الله، والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثمة سؤال هنا، كيف أتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصداق مع أنه وزع على أصحابه جميع الغنائم بما فيها الأسرى والسبايا؟ الواقع أن المسلمين سمعوا أن نبيهم الحبيب أعتق برة وتزوجها، فعز عليهم أن يكون قوم زوجة نبيهم عبيدا أرقاء لما سيسببه هذا من جرح لكرامتها وخدش لعزتها وكبريائها، فأقبلوا على من بأيديهم من أسرى بني المصطلق وأرسلوهم أحرارا وهم يقولون أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة في معرض امتداحها لجويرية: ما أعلم امرأة أعظم منها بركة على قومها. هذه إحدى الروايات الواردة في كتب السيرة النبوية عن خبر السيدة جويرية، وهنالك روايات أخرى لا مجال لتناولها الآن. هذه الروايات وإن اختلفت عن هذه الرواية في مقدمتها، ولكنها تتفق معها في النتيجة والخاتمة، وهي إطلاق المسلمين لسراح جميع الأسرى إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإكراما لزوجته التي أصبح اسمها أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، وهم يقولون أصهار رسول الله أفلا نكرمهم. ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج جويرية قدم أبوها وهو لا يعلم بعد بزواجها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابنتي لا يفدى مثلها فخلي سبيلها. فقال له عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت؟ قال: بلى. فأتاها أبوها يسألها فقالت: اخترت الله ورسوله. على كل حال، فإن الذي تؤكد عليه جميع الروايات هو عودة بني المصطلق إلى ديارهم أحراراً، وقد أكرمهم الله بالإسلام لما رأوه فيه من تعاليم سامية وأخلاق عظيمة لم تعهدها الجزيرة العربية قبل هذا. يحلو لنا قبل أن نتصور سيدة جويرية أم المؤمنين وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلق على أمرين. الأول هو مباغضة النبي صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق في ديارهم، إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيش صغير لقتالهم لما بلغه خبر استعداد بني المصطلق لمهاجمة المسلمين في المدينة. طبعا لم يعلم بنو المصطلق بمسير النبي إليهم، وفوجئوا به وهو يهاجمهم في عقر دارهم. الأمر الثاني الذي سنتباحث فيه هو مسألة الأسرى الذين يسترقون ليصبحوا عبيدا. أقول هناك اليوم من يصطاد في الماء العكر فيتهم الإسلام بأنه دين الإرهاب ودين الاستعباد، ولكن هؤلاء المتهمين كالنعامة تدفن رأسها في الرمال فلا ترى الصياد، فهل يعني ذلك أن الصياد لا يراها؟ وكذلك هؤلاء أغمضوا أعينهم عن رؤية الحق، فهل يتغير الحق وينقلب إلى باطل بسبب تعاميهم عن رؤيته؟ أبداً، الحق يظل حقا لا يتغير مهما قيل فيه ومهما افتئت عليه. والحق أن بني المصطلق كانوا يبيتون الغدر ضد الإسلام والمسلمين كما رأينا، ويعدون العدة للقضاء عليه، فهل من العدالة أن يغض النبي صلى الله عليه وسلم الطرف عنهم ويتسامى عن قتالهم؟ وإذا فعل هذا فماذا ستكون النتيجة؟ ببساطة ستكون النتيجة أن يغزو بنو المصطلق المسلمين في عقر دارهم فيقتلوهم ويشردوهم، وعندها لا تنفع حسرة ولا تفيد ندامة. من سمات القائد الحكيم أن يتدارك المصيبة قبل وقوعها ويرد العدوان قبل حصوله، وخاصة إذا تأكد من مؤشرات وقوعه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يغزو بنو المصطلق إلا بعد أن تأكد من خلال عيونه الذين كان عليه الصلاة والسلام يبثهم للاستطلاع والاستكشاف بأنهم جادون في حربهم وعدوانهم. هل يسمى هذا اعتداء أو إرهابا؟ طبعا لا، فجزاء سيئة سيئة مثلها. أما بالنسبة لمسألة الأسرى الذين يسترقون ليصبحوا عبيدا، فإن هناك اليوم من ينظر إلى مسألة العبودية والرقيق بمنظار القرن العشرين والواحد والعشرين، حيث تحرم الآن القوانين والعهود الدولية الاسترقاق، وبناء على هذا يعني على هذا التحريم للاسترقاق يتهمون الإسلام بأنه أجاز هذا النظام اللا إنساني وسكت عنه بل ومارسه أيضا. هؤلاء ينسون أو يتناسون أن عليهم عند الحديث عن الرقيق في الإسلام أن يرجعوا إلى ما كانت عليه الدنيا قبل 1500 سنة تقريبا. كان الاسترقاق في ذلك الوقت والاستعباد سائدا في العالم كله كنتيجة حتمية للحروب ومخلفات الحروب، وكان الاقتصاد آنذاك يعتمد في جزء كبير منه على بيع الرقيق واستخدام الرقيق. وقبل أن يأتي الإسلام كان وجود الرقيق أمرا شائعا اعتياديا. لم يكن للعبيد قبل الإسلام أي حق من الحقوق المدنية، كان العبد بيد سيده كأنه آلة من الآلات التي يمتلكها، وإذا حصل أن امتلك هذا العبد مالا بهبة أو هدية أو عمل فإن هذا المال ينتقل من سيده من يده إلى يد سيده المالك بشكل تلقائي. أقول إذن أسرى الحرب هم الرافد الأساسي لمسألة الرقيق. وعندما يتحدث القرآن الكريم عن الأسرى يخير المسلمين بشأنهم بين أمرين فيقول فإما منا بعد وإما فداء. المن هو إطلاق سراح الأسير بدون عوض، والفداء إطلاق سراح مقابل عوض مادي. المتأمل في هذه الآية الكريمة لا يجد فيها حظا على استرقاق الأسرى، بل يجد فيها حظا على إطلاق سراحهم. استرقاق المسلمين للأسرى كان يجري على مبدأ المعاملة بالمثل لما اعتاده العالم آنذاك، وهو ما يمكن أن نسميه بلغة اليوم القوانين والعهود الدولية السارية. ليس من المعقول أن يلغي النبي استرقاق أسرى أعدائه في الوقت الذي يسترق فيه الأعداء أسرى المسلمين، ولذلك نرى النبي عليه الصلاة والسلام يطبق هذا القانون ثم يطبق بعده قاعدة إطلاق الأسرى منا أو فداء أو غير ذلك حسب ما تقتضيه المصلحة والحكمة. خلو آية الأسرى من الحض على استرقاق الأسرى دليل واضح وصريح على أن الإسلام يسعى لتحرير العبيد وإلغاء الرق، ذلك نرى الآية تقول فإما منا بعد وإما فداء، لم تذكر الاسترقاق، ولذلك وضع الإسلام أكثر أكثر من طريقة وأكثر من مناسبة حث فيها على فك الرقاب، أي على إعتاق العبيد، مثل كفارة، طبعا عندما حث على هذا ككفارة كثير من الذنوب والأخطاء. عندنا مثلا كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الإفطار المتعمد في رمضان، كفارة القتل الخطأ. جعل الإسلام اعتاق العبيد في قمة هذه المكفرات، كما وضع أنظمة تؤدي إلى إلغاء الاسترقاق من هذه الأنظمة المكاتبة، أي أن يشتري العبد نفسه من سيده. ومنها أيضا نظام أم الولد، أي أن يحرر الولد أمه من الرق إذا حملت تلك الأمة أو الجارية، حملت من سيدها وولدت له، فيولد الولد حرا طبعا، ولكنه يحرر أمه من الرق بمجرد موت سيدها. إضافة إلى أن الإسلام حث دائما على إعتاق الرقيق بشكل عام، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، وجعل هذا الإعتاق من أفضل القربات إلى الله تعالى. يقول تعالى في هذا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وفك رقبة أي إعتاق تلك الرقبة، إعتاق الرقيق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار. نقول إخوتي المشاهدين، أليس هذا سعيا بالطرق العملية إلى تحرير الرقيق وإلغاء الرق؟ ولذلك نقول إن ما ذهبت إليه القوانين والعهود الدولية الحديثة من تحريم الاسترقاق وإلغاء العبودية يتفق مع مبادئ الإسلام ومع مقاصده الأساسية ولا يتناقض معها. وأكثر من هذا أقول إن الإسلام بموقفه من الرق وبدعوته المتكررة لإعتاق الرقيق هو الذي مهد الطريق أمام المنظمات الدولية المعاصرة لتتمكن من إلغاء العبودية بين الناس. ولولا هدي الإسلام وجهود رجاله المخلصين عبر مئات السنين لم يكن لنا أن نعرف كيف سيكون شأن وشكل العالم اليوم. نعود إلى أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحت جنحه وعصمته. 5 سنوات عاشتها أم المؤمنين جويرية مع الزوج الكريم والرسول النبي، وهي تستمتع بصحبته وتنهل من علمه قدر ما تستطيع. كان جل اهتمامها منصبا على عبادة الله عز وجل، فكانت تقطع نهارها صائمة وذاكرة لله تعالى، وتقطع ليلها قائمة مصلية. كانت تستأنس بالله تعالى وتستغني به عن كل أنيس. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 أحاديث، على الرغم من أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 30 سنة. ويعني يمكن لنا أن نقول قلة رواية نساء النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث، باستثناء طبعا أم المؤمنين عائشة التي روت أكثر من 2000 حديث. نقول هذا أمر، قلة روايتهم لأحاديث النبي أمر مستغرب. ولكن إذا ما عدنا إلى طبائع الناس ورأينا اختلاف اهتماماتهم وتنوع إمكانياتهم، أمكننا أن ندرك سبب قلة رواية الكثير من صحابة النبي ومن صحابيات النبي بما فيهن نساؤه عليه الصلاة والسلام، قلة روايتهم للأحاديث، بينما يتفرد البعض الآخر وهم قليل برواية عدد كبير منها. أضف إلى ذلك أنه ليس كل شخص صالح تقي هو بالضرورة عالم أو فقيه أو محدث ومتحدث، فللعلم أهله الذين يتميزون بصفات قد لا يمتلكها كثيرون غيرهم من أهل التقوى والصلاح. يحلو لنا هنا أن نقتبس من مرويات السيدة جويرية هذا الحديث. يروي الإمام مسلم عن أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها أنها قالت: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسبح غدوة، ثم انطلق لحاجته، ثم رجع قريبا من نصف النهار وأنا أسبح، فقال: أما زلت قاعدة؟ قلت: نعم. فقال: ألا أعلمك كلمات لو عدلت بهن وزنتهن، أي تساوت معهن؟ سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله زينة عرشه 3 مرات، سبحان الله رضاء نفسه 3 مرات، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات. هذا الحديث الشريف يدلنا على إرشاد هام، هو ضرورة عدم التشدد ولو في العبادات. هذا ما جادت به علينا روحانية أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، ومن بركتها لفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر أمته إلى التوازن والوسطية في جميع الأمور بما فيها الأمور العبادية لتكون شطرا أساسيا في الحياة كلها. توفيت السيدة جويرية سنة 50 هجرية وعمرها 65 عاما. رحم الله أم المؤمنين جويرية المتبتلة العابدة الصائمة القوامة، فسلام لك يا أمنا، سلام لك يا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنك وأرضاك، ولك منا تحية عطرة تبقى إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، بهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، أودعكم لأعود فألتقي بكم بإذن الله تعالى مع سيدة جليلة أخرى من سيدات العهد النبوي الجليل، فحتى ذلك اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.